صلى الله عليه وسلم وبعد.
اتضح ان هذا من كتب السحر يعني من الطلاسم السحرية.
ايوه نعم موجود من الطلاسم. اشيخ جمعة تعالي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله حول القرآن هذا الكتاب المبارك ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في التوحيد العلامة حافظ حكم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال العلامة حافظ حكم رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال رحمه الله: قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو
هذه المنظومة، ومنظومة سلم الوصول هذه منظومة عظيمة جدا لابد أن ننشرها في الكتاتيب في محاضن التعليم التي نعلمها أطفالنا بارك الله فيكم، لأنها منظومة سهلة ومنظومة مستوعبة لأنواع التوحيد، فهي في هذا الباب عظيمة جدا وفي أبواب أخرى. فمنظومة السلم نحفظها، وله منظومة أخرى أيضا نحفظها وهي جوهرة الجوهرة الفريدة، فهذه أيضا منظومة لا تقل عن منظومة السلم وإن لم تكن في شهرتها، لأنها لم تكن مشهورة فكثير لا يلتفت إلى قيمتها. الجوهرة الفريدة هذه منظومة عظيمة جدا للعلامة حافظ حكم، وهي أزيد من هذه المنظومة بقليل، فأيضا نعنى يعني بحفظ هذه المنظومات وتعليم أبنائنا من الصغر. لأن مثلا زي عندك نونية القحطاني 600 وكذا، نونية ابن القيم قرابة 7000 بيت، يعني أنا أعتبر أن المنظومات دي منظومة الشيخ حافظ السلم والجوهرة يعني اختصار لمنظومة النونية للقحطاني ولابن القيم رحمة الله عليه، وإلا ففيهما علم غزير جدا. نعم.
قال رحمه الله: قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء.
من أله يأله ألوهية أو إلهة، فالإله هو المألوه، الإله هو المألوه، وهذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، هو إله واحد، مألوه من في السماوات ومألوه من في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. فدل هذا على أن أخص تفسير للإله ولي الله أخص تفسير، والتفسير المطابق هو المعبود، ومن هنا كان تفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، مع أن هذا مما يتضمن لا إله إلا الله، لكن هذا بتضمن ليس بمطابقة، إنما التفسير المطابق للا إله إلا الله لا إله لا معبود، لأن الإله هو المألوه، ولهذا من أله يأله ألوهية أو إلهة، ولهذا الله قال: ويذرك وإلهتك في قراءة ابن عباس، فالمألوه هو المعبود. ففسر لا إله بالأخص بالمطابق، لا إله لا معبود حق إلا الله، طب حق أضفناه له يبقى لا معبود، لأن الإله هو المألوه المعبود. طيب حق، لأنه وجد من عبد غير الله، فأبطلنا هذه العبادات وأثبتناها لله، يبقى لا معبود حق إلا الله. يبقى لماذا نقول لا معبود حق إلا الله، ولماذا نقول نفسر لا إله به لا معبود حق إلا الله؟ لماذا التفسير هذا؟ ليه بنفسر التفسير هذا؟ لأن هذا هو المطابق لمعنى لا إله إلا الله، هو المطابق. هتقول لا خالق لا قادر على الاختراع لا حاكم إلا الله، هذا كله من مقتضيات لا إله إلا الله، أنه لا خالق إلا الله وأن لا حكم إلا الله وكل شيء، لكن نريد التفسير المطابق. فالتفسير المطابق ما هو؟ لا معبود حق الله. هذا واحد. اثنان، أن التفسير المطابق لا إله إلا الله هو ما وقعت فيه الخصومة مع المشركين. فلو فسرت لا خالق إلا الله وهذا لا إله تتضمنه، لكن لم تكن الخصومة بين النبي وبين المشركين في أن الله هو المتفرد بالخلق، فذاك أمر ما كانوا ينكرونه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. لكن الذي كانوا ينكرونه أجعل الآلهة أي المعبودات إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن الذي ينكرونه أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا الذي وقعت فيه الخصومة، التفرد بالعبادة وليس بالخلق وليس بالإحياء والإماتة والرزق وكذا. يبقى لماذا نفسر لا إله إلا الله بلا معبود حق الله؟ واحد، لأن هذا التفسير المطابق. اثنان، لأنه تفسير بأخص موقع في المخالفة مع المشركين. ثلاثة، لأنه التفسير الذي ينفرد به أهل السنة عن أهل البدع. أربعة، لأنه التفسير الذي لا يفضي إلى شر، فمن قال لا حكم إلا الله غلا فيها حتى جعل الحاكم هذه المسألة سببا في تكفير المسلمين، والذي قال لا موجود أو لا خالق إلا الله غلا في ذلك حتى لم يجعل توحيد العبادة من أقسام التوحيد الثلاثة، والذي يقول لا حكم مذهب الحركين وتكفيرين، والذي يقول لا خالق مذهب الأشاعرة وكذا، والذي يقول لا معبودة أو لا موجودة مذهب الحرية والاتحادية، والذي يقول لا معبودة حق إلى الله مذهب الطيبين مذهب الطائفة المنصورة الفرقة النجية. لهذا نفسر لا إله إلا الله بلا معبود حق إلا الله. طيب من يعيد الذي قلته؟ لماذا نفسر لا إله إلا الله بأنه لا معبود حق إلا الله؟ ها؟ يلا، لأمور ذكرناه. واحد، لأنه التفسير المطابق. ما وجه المطابقة؟ أن الإله هو المألوه المعبود، فلا بد أن أشير إلى تفسير العبادة. يبقى لا معبود، لا معبود يبقى معنى الله المألوه، مش معنى الله الخالق، لكن الله موصوب أنه الخالق، الله لكن المعنى اللغوي. فألها ألوهية غير خلق، غير قدر، غير علم. يبقى ده تفسير المطابقة. وجه المطابقة في الله لا إله إلا الله. ها. الثاني، ها، أن هذا المعنى هو الذي وقعت فيه خصومة، ده أخص ما وقعت فيه المخالفة. لا أن الله هو الخالق فهذا كانوا لا ينكرونه، ولا أنه له الأسماء والصفات هذا لا ينكرونه. وبينا من قبل لما اعترض سيدنا عمرو على الرحمن الرحيم وقال ما عرفت الرحمن الرحيم، ليس أنه لا يعرف اسم الرحمن ولا اسم الرحيم، لكن لا يعرف هذا في معهود الكتابة. نحن نكتب باسمك اللهم، ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولهم يعرفون اسم الرحمن واسم الرحيم. طيب الثالث، ها، ولأنه التفسير الذي ينفرد به السنة عن الفرق. طب نوضح هذه شوية، ها، نوضح هذه شوية. قول يا محمد. لا، الأول لأنها التفسير الذي ننفصل به عن تفسير الفرق، فإن الفرق قد فسرت بالتفسيرات الأتية، منهم القائل لا حكم إلا الله، وهؤلاء مين؟ وهؤلاء تكفيرون حركيون الخوارج بمعنى أصح، لما رفعوا في وجه الصحابة هذه الآية وقال علي أن كلمة حق ده باطل إن حكمه إلا الله، تمام، فغلوا في هذا التفسير حتى كفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين. اثنان، لا خلق الله من فصل خلق الله كالأشعرة وهؤلاء أهل الكلام، فأخرجوا الألوهية من أقسام التوحيد، ولا تجد عندهم يدرسون الشباب من الصغر التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد في الفعل، توحيد في الذات، توحيد في الصفات. مفيش توحيد ألوهية. وبيجعلوا من ضمن الانتقادات على السلفيين أنهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. ده من الانتقادات، هذه من انتقادات على السلفيين. طيب أيضا لا موجودة إلا الله، ده كلام الحلية، ولا معبود إلا الله، ده كلام الحلية والاتحادية، حيث لا يرون فرقا بين رب وإيه وعبد. يبقى هنا التفسير ده مش تفسير تقوله كده، لا أبدا أبدا. ولهذا لما رددنا على الشويعر لما قال يعني تقسموا اثنين ثلاثة أربعة، ده أمر اصطلاحي زي الفقه الركن وكذا، وقفنا مع وقفة قوية، مش وقفة قوية وقفة قوية، لأن الآن ده تهاون في تركة موروثة، تهاون في عناوين موجودة، تهاون في أصول ثابتة. تقسيم التوحيد لا يماس، قف حرس حدود. ياك واحد يجي يقولك ده اصطلاح، اوقف. اقولك اثنين ثلاثة اربعة، اوقف له، قف. مش حاجة اسمها اثنين ثلاثة اربعة كده ابدا، ده معترك كما اوضحت لك الان. الان ده معترك ولا لا؟ تفسير لا اله الا الله ده معترك ولا لا؟ اقسام التوحيد ده معترك ولا لا؟ فانقسم التوحيد عند كل طائفة بحسب مفهوم كل طائفة للا اله الا الله، مثل ما قلنا انقسم التكفير عند كل طائفة بحسب مفهوم الإيمان عند كل طائفة. فالكفر عند كل طائفة ضد مفهوم الإيمان عند كل طائفة. أقسام التوحيد عند كل طائفة ضد مفهوم لا إله إلا الله، منبثق عن لا إله إلا الله عند كل طائفة. يبقى المسألة مش ثلاثة أربعة كده أو يتهاون الواحد، لا أبدا، ده ميراث أمة لابد أن نحافظ عليه. هذا تقسيم استقرائي ليس اصطلاحي، استقرائي. بعض الإخوة تاني يوم قال إن الموضع هذا الذكاء اصطناعي، يعني مكتوب على الشويعر ذكاء اصطناعي. طبعا ده مقطع موجود، فكلفت الإخوة يمكن والله لو كان هذا نتراجع ما في مشكلة، ولكن جزا الله خير بعض إخواننا جاء به من الموقع. هذا ضمن شرح رسالة لابن باز، بل نسب إلى ابن باز كمان هذا الأمر. فأيضا مسألة يعني الذكاء الاصطناعي ده مش عايزين إيه كل حاجة بقى نجد يعني بقت فرصة دلوقتي. قبل ما يقول الواحد الشيء هذا ذكاء اصطناعي يكون عنده ذكاء إيمان الأول، يبحث جيدا ويتأكد إن هذا اصطناعي مش إيه مش حقيقي وأصلي ثم يقول. إنما تورد كده زي سمير مصطفى، ها طلابه وجدوا إيه عشان يبرئوه من الغلو في التكفير الذي لا نظير له الآن، ماذا قالوا؟ قالوا اتضح إن هذا ذكاء اصطناعي وما أدري إيه، وصاروا يتكلمون كلاما علميا في الذكاء الاصطناعي. وليس الأمر كذلك. أنت تقول موضع الذكاء الاصطناعي ولا تقول المنهج نفسه ذكاء اصطناعي؟ سمير مصطفى كله كده ذكاء اصطناعي؟ هتبرر المقطع ده بذكاء اصطناعي؟ طب والثاني والثالث والرابع واليوم وغدا وبعد غد؟ لكن وارد أن يكون هذا وارد، بس المهم أن يكون يعني أقصد مش سمير مصطفى، يعني وارد أن واحد تعمله الآن مقطع معروف، نسأل الله السلامة والعافية، فعلا هذا أمر خطير نحن لا نؤمن مشانه. بس الشاهد من هذا أن الإنسان لا يضعف الحقيقة بماذا؟ بإيراد لعل ذكاء اصطناعي. واضح يا اخواني؟ يبقى إذا مسألة تقسيم التوحيد ليست مسألة هينة، مسألة تقسيم التوحيد تركة أمة، زي ما احنا الناس بتحايلوا علينا بقالهم 100 سنة بلاش كلمة جنس عمل، بنقول لهم دي تركة أمة. هو احنا هنحذف جنس عمل من كلامنا ولا من كلام السلف؟ لكن ليك عندي اقول لك حكم ذلك العمل كليات، بلاش يا سيدي الجنس العام، ليك عندي اقول لك كده، انا لا الزم بيها في المناقشه لكن لا احذفها من الاصل. انا مخير اقول لك حكم تارك الجنس العام، حكم تارك العمل كليات لم يعمل خيرا قاطع، انا مخير. لكن تيجي تقول لي شيلها اقول لك مش بتاعتي. صح يا رمضان؟ تقدر تشيل جنس العمل ليه؟ لا أملكها، لا أملك، لا أملك. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، لا نظر إلا فيه أو فيما يملك ابن آدم. هو أنت تملك، لكن ليك عندي، ليك عندي، عندك حساسية سببها جنس عمل، خلاص حكم تلك العمل كلياتي. خلينا نتكلم عن أصل المسألة، حكم تلك العمل كلياتي. طالما أنك عندك حساسية، إنما أنا ما أقدرش أشيلها وهبقى أدافع عن إلا مرات أم زي طلعة زهران. لما احنا انتقدنا الشيخ الألباني في مسألة الأعمال صلاح الشرط كمان، ما تعتذر يا شيخ وتخلص الليلة وخلاص، يعني ايه هو كان عايز يقول يعني ما مش 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 كده سيب بتاع شرط الكمال. لا، ده ميراث امه، اعمال صرح شرط الكمال عين اعتقاد المرجئه تعبيرهم، وان كان الشيخ يخالف الاعتقاد، لكن لازم ننزل عباره، ننزل منهج السلف عن عباره تلتصق به. وده اصلا منهج الشيخ الالباني نفسه رحمه الله عليه. يبقى في تصرف في امور اصطلاحيه ما في مشكله مشاحه فيه، لكن في كيان أمة، ميراث أمة، تركة أمة، تستطيع أن تغير ما الإيمان لفظا ومفهوما؟ لا تستطيع. إسلام، سنة، بدعة، كفر، شرك، نفاق، ظلم، ما تستطيعش. إخواني أنا أريد والله تستفيدوا من الأشياء دي، جزاكم الله خير يا إخواني. أنا ما بعطيش دروس يا إخواني، إحنا بنربي يا إخواني، إحنا بنأكد المعاني دي يا إخواني. أنت ممكن كلكم الحمد لله عنده قدرة يقرأ الكتاب هذا ويمشي على معانيه السطحية، لكن دي أمور تربوية، أمور عميقة يا إخواني. أو دي فرق بين الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا والشيخ كذا وهكذا. مش كل شيخ هيطلع علينا مصطلح زي ما العصيمي بسمع له، بس دي بقى يعني هحط إشارة لكن هرجع لها تاني بعد كده، واخد بالك؟ زي ما بيجي عبارة محمد بن عواب، وإن كنت لأكف من عبد الصنم الذي عند قبر الجان وكذا وكذا، ويطلع اصطلاحات كده. في فرق بين وقوعه في الكفر وبين كفر وقع فيه وكفر وقع منه أو كذا فلسفة كده يعني. يبقى وإن كنت لأكف من عبد الصنم ذا كان قبر جاني، اللي هو الكفر الذي يعقب عليه. ففي كفر يقع فيه وكفر يعقب عليه، ففي فرق. فده الكفر المنفي هنا، الكفر بيعقب عليه مش الكفر وقع فيه، فهو كافر لكن لا يعقب إلا بعد إقامة حج. يبقى معنى وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجداني، يعني وإن كنت لا أكفره كفرا يعقب إيه؟ عليه، لكن كفر وقع فيه. ففرق بين الكفر بين وقوعه في الكفر وبين ماذا بين عقابه على الكفر. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال التقسيم هذا؟ كلام مين؟ هذا كلام مين؟ احنا بقالنا اسبوع دلوقتي بندور على عبارة ابن عبد الوهاب في التوسل، بنبحث عنها مصادرها، فهم أئمة الدعوة لعبارة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما بيقول ان مسألة التوسل بالذات ده مسألة ايه؟ مسألة خلافية، مسألة اجتهادية. بنجمع كلامه، حتى إذا جمعنا كلامه وفعلا يرى هذا هنرد عليه نقول له أخطأ ابن عبد الوهاب. بس قبل ما تقول أخطأ ابن عبد الوهاب تأكد ان ده عبارته، ان دي عباراته، ان هو ما فسرهاش موضع آخر، ان أئمة الدعوة لم يفسروها له بعد ذلك. لا غضاضة ان تقول أخطأ ابن عبد الوهاب او تقول أخطأ عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم علموا الأمة ذلك. لكن لقيت واحد فهم في راسه يفرض على الأمة في حدود وضوابط، ففي تركة أمة، في تركة للأمة لا ينبغي العبث فيها. أفضل الناس تجارة وأعلى التجار هو من يحاسب الموظف عنده على قرش. فينه؟ والله ما فينه، هات مصدره، فين الفاتورة بتاعت الخمسة جنيه ديت؟ طب بس يمكن فينها؟ هو ده التاجر صح، مع انه عنده بيتكلم في محدة مثلا ممكن كشف حساب 5 مليون، فين الفاتورة بتاع 5 جنيه دي؟ فين هي الفاتورة دي؟ والله ممكن اصلا مش فاكر انا، يمكن مفيش. انا بعض الاخوة الصالحين احسبه والله حسيبه الصالحين، يمسك مثلا حسابات لبعض الإخوة مثلا في كذا وكذا، أقول لا بتديلوش ده، أخ صالح جدا لكن هو مش عارف الجيب اللي فيه فلوس صاحب البيت والجيب اللي فيه فلوس فلوسه هو، ورجل ممكن يدفع من جيبه بس ما ينفعش ده، ما ينفعش. كان الشيخ علاء الله يرحمه عنده ولا 100 أستك، تلاقي أستك ده في 200 جنيه دول، والأستك ده في 50 جنيه دي، والأستك في 10 جنيه دي، ويطلع لي أساتك. خلاص هي مرة واحدة شفت انه بتاع أساتك ما عدتش بتسأل بقى فيه، خلاص ما تعرفش. لو تقول له ما فيش دفتر بترمى، تقول له كذا كذا يبقى خلاص، انما ما فيش ولا أستك، ما فيش ولا أستك ده ما فيش حساب خالص. يا عم جيبك اليمين ولا جيبك الشمال ما ينفعش، وهو صالح بيصلي وممكن يدفع من جيبه، بس ده ما ينفعش يمسك حسابات مالية، ما ينفعش خالص. ده يصرف من فلوسه بس، من فلوسك بس، انت حر مع بيتك انت حر، لكن تحط اموال المسلمين معاه وما عندكش ولا استك، مستحيل ده، ما ينفعش. والله انا متهيألي، والله انا ظنيت، انا والله ما كانوا معايا. خلاص يا شيخ بقى لو انت عايزنا نشيلهم، ما لا يا عم ما تشيلهمش، ده تشيلهم ايه، ندفعهم ارفعهم من جيبي بقى، ما هو انت هتشيلهم ازاي، هي فيها مجاملات دي، اتشيلهم. مفيش حاجه اسمها اذا كان ده في الاموال، بعطيكم صوره تقريبيه في الليل في الاموال، زي مثلا الزوجه اللي بتتورط، اصلا والله مش عارف ده، انا ده هو دخل عندك في الصفحه لسه بنطلق امراه اهو، اصل والله ده واحد دخل بس انا ما اعرفش، وبعدين بس انا مش عارف ايه، وانا ما فيش حاجه اسمها صفحه واحد دخل واحد وايدي جت على مش عارف ايه، انا ما اعرفش هو جه منين، ما اعرفش هو حساب مين، ده الكلام ده ما ينفعش. مش حاجه اسمها ما اعرفش جه منين وراح فين، ما فيش حاجه اسمها. في صفحه انت ده، انت ليك صفحه اصلا، انت صفحه واحده، زوج هو صفحتك، وعيالك التليجرام بتاعك بس، وعباده ربك ده اصل الاصول، صفحة ايه؟ لكن جت ايدي، اصل واحد كان مش عارف ايه، اصل انا ما اعرفش ايه، والله ما اعرفش هو مين، ده ما ينفعش. امرأة مصونة غافلة حافظات قانتات، حافظات الغيب ما حفظ الله، ما ينفعش تقول صفحة وغصب عني وايدي جت على مش عارف ايه، واحد مش عارف كم تليفون اخويا، اصل انا مغير العدة، عدد ايه؟ عدد ايه؟ ده مثال في الاموال واعراض، في الدين مصطلحات ومفاهيم. احنا ضعاف، لا تقول هشام ولا تقول عصيم ولا تقول شواع، دول كده كلهم شوية طلبة علم كده، ما نعمل ايه بقى؟ الشيخ اللي ينبغي يعمله زي هشام او غيره يعمل ايه؟ يحافظ على التاريخ، يكون حارس صمم امان، لا يخترع ولا يحدث اي حرف يقوله مستنده، بس ما عند لا ما عندك القدره انك تجتهد ولا عندك القدره انك انت، خلي فقط حارس امين، اقعد كده هات كرسيك واقعد على تركه السله، يجي معدي رايح فين؟ رايح فين انت؟ شوف تبذل حياتك ولا يخترق تركه السلف. في الزمن اختراع ولا زمن اجتهاد، لا انا ابن القيم ولا انا ابن تيميه ولا انا ابن حتى ابن باز هينسب الي قول الامه تنتظر قول هشام ولا قول، ابدا. حافظ على التركه، حافظ على التركه، تركه السلف، مصطلحاتها، الفاظها، مفاهيمها، كتبها، دواوينها، بس عندك قدره على هذا تكون انت الحارس الامين، اتفضل، ما في اترك المجال، لا تستغل ضعف الناس، لا تستغل رفع المناعة عن كثير من الطلاب، عندهم ان الشيخ هو الامام، بيفهم منهج السلف بفهم شيخه، احسن فيك الظن، يبقى كل شيء تقوله هو في عند منهج السلف. اتق الله، ارحم ضعف الطلبة، ارحم من الطلبة مفيش حصانة. فلهذا انت انقل لهم تركة السلف، انقل لهم مراد السلف. الشيخ حافظ حكمي هذا مات 35 سنة، محل تألق حافظ حكمي انه هو نقل منهج السلف اليه، نقل منهج السلف الينا. فانا اقول اعظم التوفيق اليوم ان تكون صمام امان، حارس حدود على تركة السلف، فمش عايزين بقى اختراعات وعايزين كذا وإيجاد مصطلحات وجد مسائل لم يعرفها السلف الصالح. قبل ما تتكلم اربطني يا أخي، اربطني بكلام لأحد العلماء ولو ضعيف، هيكون تعاملي مع العالم مش تعاملي معك أنت. يعني أنت يا عصيمي، أنت شوعر، أنت يا زيد، أنت يا هشام، أنت يا رسلان، أنت كل واحد ينقل، انقل عبارة السلف، انقل عبارة العالم حتى ولو كانت شاذة. سأذهب إلى قول سعيد بن مسيب، قلت بقول وهو شاذ، جاهل أنا أنه شاذ، بس لما نقلت لي عبارة سعيد بن مسيب هرجع إلى الأصل. إنما أرجع لك فين أنت؟ أرجع فين أنت؟ ما أعرف بيتك، ما أعرف عنوانك، أنا أعرف اسمك لكن عنوانك فين؟ لكن لما تربطني بعبارة ابن المسيب في الأوسط، أو عبارة ابن حجر في الفتح، أو عبارة الشوكاني في كذا، أو عبارة ابن تيمية في كذا، خلاص هرجع، أستطيع أن أرجع، أستطيع أن أرجع أن أبحث. يبقى ربطني بأصل، وحينئذ سيكون ماذا؟ المناقشة لعبارة ابن تيمية، المناقشة لعبارة الشوكاني، مش المناقشة لعبارة هشام. يكثر جدا الآن في باب الردود أنك ترد على الواحد، إذا تكلم كلمة ترد على واحد فيبدأ يتعلم المسألة، يدخل على النت يشوف في حد قال الكلمة دي، يريد أن ينقذ نفسه، يعني بحثه بعد الرد. وأين بحثه؟ قبل القول. فين بحثه؟ قبل القول مش بعد الرد. ولهذا بحثه بعد الرد لإنقاذ نفسه، لإيجاد مبرر. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. فإذا مسألة إن أنا أقول جنس عمل، أو أقول عمل صالح شرط كمال، أو أقول شوفوا أحمد مثال واقعه، شوفوا أحمد لم يقبل من قول من قال القرآن كلام الله ويقف، لم يقبل، لم يقبل قول من قال القرآن كلام. أليس يا إخواني نحن نقرأ في القرآن كله أن القرآن كلام الله حتى يسمع كلامه، ونحن مش كده سجرك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش ده القرآن يا إخوان؟ طب لماذا لم يقبل الإمام أحمد ما جاء في القرآن حتى سمع كلام الله؟ نقول قبل. هتقول كيف ده هو رد على الواقفة؟ اسمه رد على الواقفة. الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقول كلام الله. إنما الموجود في القرآن حتى سمع كلام الله الذي وصفته وصفته غير مخلوقة، فلا نحتاج في كل موضع في القرآن ها علم الله غير المخلوق، والله على كل شيء قدير قدرة غير مخلوقة، والله بكل شيء عليم علم غير مخلوق، معروف. إذا ذكر عليم، إذا ذكر قدير، فالصفة تتبع الموصوف، والموصوف غير مخلوق إذا الصفة غير مخلوق، فلا نحتاج. لكن لما وجد أنتم وقوم يقولون لا نقول مخلوق غير مخلوق، أحمد ألزم أن تقول غير مخلوق. يبقى لما أحمد لم يقبل منك القرآن كلام الله، لم يقبل منك ذلك لأنك لما قلت القرآن كلام الله ليس قولك قول الله حتى يسمع كلام الله. واضح يا إخواني؟ مثل الآن لو أنك قلت أثبت علو الله لم أقبل ذلك منك، مع أن هذا الموجود حتى تقول علو الذات وعلو الصفات. لكن لو قلت علو الله، قلنا علو الله إيه؟ ذاتا ولا صفات؟ فإذا وجد الإحداث وجب التحرز. فأحمد لم يقبل القرآن كلام الله، أحمد لم يقبل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لم يقبل. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمين، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ألا يعني إن قال مخلوق فمردود لكونه جهميا، وإن قال غير مخلوق أيضا فمردود لكونه مبتدعا، ومن يقول إيه؟ يقول القرآن كلام الله تكلم به على حقيقة غير مخلوق، ما يقول لفظي، لأن لفظي لفظ مشترك، فيطلق اللفظ ويتراد به التلفظ الذي هو فعل العبد، وهذا مخلوق، ويطلق اللفظ الرجل بالملفوظ إذا كان من القرآن وهو غير مخلوق. فلما قلت لفظي بالقرآن مخلوق أوجدت لفظا مجملا يحتمل منهج الجهمية في هذا ويحتمل غيره. ولهذا فأنت مبتدع للفظة لم ترد عن السلف وللفظة مكنت الجهمية أن يدخلوا من خلالها. ومن هنا رد أحمد على اللفظية، وقف صقرا، وقف أحمد ضد اللفظية الذي قال لفظه القرآن مخلوق، وقف ضد الواقفة الذي يقول القرآن مخلوق القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ووقف ضد الجهمية الخلقية الذين قالوا القرآن كلام الله مخلوق، بل وقف ضد من يقول الإيمان مخلوق، لأن من الإيمان قراءة القرآن وتلاوة القرآن. فكان سدا منيعا، سدا منيعا، لا لفظ القرآن مخلوق ولا القرآن كلام الله بس، ولا القرآن كلام الله مخلوق ولا الإيمان، كل هذا سدا. ليه يا اخواني؟ لأن تركت أمة، هذه تركت أمة، فلا ينبغي العبث به. فالموفق اليوم يا اخواني، وأرجو أن اخواني يفهموا هذا جيدا، الموفق اليوم هو فقط الحفظ على التركة. فيلقى الله يا رب حفظت على التركة، لأن التركة عظيمة واضحة وكثيرة، فلا بد أن تضبطها. إنما ما عندنا اجتهاد ولا عندنا يعني قدرة العلماء الماضين. وأنا قلت لكم الآن زمن طلبة علم، الآن إحنا يعني بعد فوزان بستان فوزان العباد وكذا، إحنا في زمن طلبة علم، إحنا مش في زمن علماء كبار. الله بيحفظ الدين بطلبة علم إن شاء الله. فرق بين لا يخلو عصر من قائم لله بحجة، وبين لا يخلو عصر من عالم كبير كأحمد ومالك والشافعي وغير ذلك. الحجة أعم، فالحجة قد تقوم بماذا؟ بالألف طالب اللي كانت بتقوم بعالم، فهي قائمة في الجهتين، قائمة بالطالب وقائمة بالإيه؟ بالعالم. لكن لا شك أن أثر قيامها بالعالم غير أثر قيامها بالطالب. الآن بيلة كلها اللي احنا فيها ديت، لو أخبرتني بخبر وأحمد بن حنبل واحدة أخبرني بخبر، وقع خبر أحمد في قلبي أكثر ما وقع في هذا، وإن كان هؤلاء يلزم قبول قوله. ولهذا حتى في الترجيح بين الأخبار المحفوظ والمنكر والشاذ، هذا لا يرجع إلى عدد بإطلاق كده. نقول فالخبر إذا رواه العدد الأكثر، طب والعدد المساوي، طب والعدد الأقل، الأعداد أحيانا ترجح به إذا تساوت الصفات، لكن الصفة تقدم على العدد، فرب واحد خير من ثلاثة، ورب واحد أعرف بشيخه من عشرة. ولهذا التجرئة على رد خبر الثقة للتفرد، التجرئة والجرأة على هذا لا تجوز. الخروج على أخبار الثقات باب من أضيق ما تكون، ما يقول ليه؟ لأنه على خلاف الأصل. يبقى اصطحب الأصل، تصطحب الأصل وأنت تتكلم في أخبار الثقات، إنما تقول لنا هذا خالف غيره وغيره، كيف خالف غيره كده؟ على طول كده خالف غيره، ده ثقة ثبت جبل، بس هو الذي تفرد بهذا الخبر، تفرد مثل هذا تفرد ونشرف أن نتلقى عنه، فمش كل تفرد هنقضح فيه. مع الثقات الأثبات، في واحد لا تحمل، في واحد يتحمل وأضعاف ذلك يتحمل، فتارات أن يكون ترجيح بعدد، وتارات أن يكون ترجيح بعدد وده الغالب، وتارات أن يكون ترجيح بملازمة. رب واحد يكون غير أوثق منه بالعموم، لكن هو في الخبر هذا يقدم لأنه ألصق بالشيخ، لأنه أعلم بشيخه من هذا، فلهذا يقدم خبره على غيره، وإن كان في العموم الثاني أوثق، الثاني أوثق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قد عرفت من
عرفت يا أخوان مسألة تفسير لا إله إلا الله أقسام التوحيد، عرفتموها؟ نعيدها معلش مرة ثانية، دي أصل من عندنا من الأصول، تفسير لا إله إلا الله ها وكلام الفرق في ذلك. لا معبود حق إلا الله، حتى احنا في لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله أهم عبارتان جائزتان، لا معبود حق ولا معبود بحق، لكن نقول الأولى أنك تعبر حق. ليه؟ عن بحق، لأن بحق دي جر ومجرور متعلق بخبر، دايما الجر والمجرور والظرف وكذا دي احنا بنسميه جملة خبر شبه جملة، ده بيبقى متعلق بخبر متعلق. فلأن تعبر لا معبود حق هذا أبلغ من لا معبود بحق. ليه؟ لأن لا معبود حق هو الخبر، إنما لا معبود بحق متعلق بالخبر، يبقى متعبر بالخبر مباشرة هذا أبلغ. طيب لا معبود حق إلا الله، لماذا فسرنا بهذا التفسير؟ لأن هذا التفسير هو المطابق لا إله كما فسر السلف. أولا لدى تفسير السلف، اثنين لأن هذا وده التفسير الموروث عن السلف، اثنان لأن هذا تفسير بالمطابقة، ثلاثة قول. أيوة أنت مستعد النهاردة؟ أحسنت. طيب المئة جنيه موجودة لو أنت أوضحت لي وجه انفراد السلف عن الفرق في لا إله إلا الله، مئة جنيه أهي ها قول. منهم من قال ها إن لا إله إلا الله معناها لا موجودة ها إلا الله، منهم من قال من فصل إلى بأنه لا موجودة إلا الله، لا موجودة إلا الله، وهؤلاء هم مين؟ الأشاعرة وكذا. طب لما يقول لا موجودة الله إيه الإشكال في هذه في هذا التفسير؟ إحنا نرد عليهم إيه الإشكال؟ هو فعلا ها أقصد لا موجود الله مش تفسير أشاعرة، ده تفسير مين؟ استنى تفسير مين؟ لا موجود موجود موجود، ده تفسير مين؟ الحلولية والاتحادية اللي هم لا يفرقون بين خالق ومخلوق. انت نفسك الله عندهم، ما في الجبة الا الله، ليه؟ الله حل فيك، الله حل في كل المخلوقات، يبقى انت كده الله، ليه؟ لأن الله حل فيك، فلهذا ما في موجود في حقيقته الا الله، يبقى احنا اعترضنا على ده اللي قال له موجود الا الله، لان ده تفسير الحلية والاتحادية. طيب لا حاكم ها من فصل لا حاكم الا الله ها ده تفسير مين؟ ها طب بص في الكتاب لو انت عايز تبص ها يعني لا حاكم هو تفسير مين؟ تكفيريين والحركيين التكفيريين زي سيد قطب والمودود والناس دي كلها واساتذته من الخوارج لما قالوا ان الحكم الى الله، لا حاكم الله ده تفسير ها. طب ما الإشكال عندنا في هذا؟ أولا ده تفسير الخوارج وغلوا في هذه المسألة فجعلوا أن لا حكم الله، كفروا بها المسلمين حكام المسلمين وقتلوا بها من لا يجوز قتله وهو إلى آخره. طيب ثلاثة نفسي أديك 100 جنيه عارف الثمانية؟ طب ماشي لو قلت الثمانية ب 100 جنيه ها الهم والحز ها 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 الهم ها ها العجز والكسل ماشي ماشي ها ها تمام إذا كان ها ها القدرة. إذا تخلفت القدرة بإيه؟ ها؟ ها؟ عاجز. ها؟ اللي هو إيه بقى؟ إيه برضو اللي بغير قدرة؟ الإرادة. تخلفت إرادة يبقى كسلان، تخلفت قدرة يبقى إيه؟ عاجز. ها؟ هم؟ هم؟ تمام أحسنت. ها؟ 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 أحسن. خلاص 100 جنيه إن شاء الله. أبشر 100 جنيه. كونك تقول وتشارك إن شاء الله رب العالمين تستاهل 100 جنيه وأكثر من 100 جنيه كمان. نعم. طيب إخواني. ها؟ يبقى تفسير لا إله إلا الله قلنا بأن هذا منهج السلف، قلنا بأن هذا ده المطابق. ثلاثة، أنه التفسير يدخل به الفرق كلها. أربعة، لا يفضي إلى شر أبدا، لا يفضي إلى تكفير المسلمين ولا يفضي إلى كذا. أنه التفسير بالخصومة، حقيقة الخصومة اللي وقعت مع المشركين. طب بناء عليه انقسم ايه؟ ياتي تقسيم بقى التوحيد. هل هو ثلاث اقسام؟ هل هو اربعه اقسام؟ هل هو قسمان؟ هل يدخل فيه؟ يدخل فيه. قلنا بان ايضا اهل السنه والجماعه افترقوا عن الفرق في باب التقسيم. يبقى التقسيم تعلق بالمفهوم، يبقى لا نقبل من احد ان هو يقول التقسيم ده اصطلاحي ولا مشحر الصلاح، لا نقبله ابدا. مثل ما قال الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق لما قالوا ده تقسيم اصطلاحي ولا مشحر ان احنا نزيد فيه، وكثير جدا من ينتسب الى منهج السلف قال هذا الكلام، من يعني ينتسب الى الدعوه السلفيه فعنده يستهين بتقسيم التوحيد. واحنا لا ينبغي ان نستهين بتقسيم التوحيد، لان احنا قلنا تقسيم التوحيد خطورته يا اخوان، لماذا نستهين به؟ لانه متعلق بايه؟ بمفهوم التوحيد. تقسيم التوحيد بمفهوم التوحيد. إذا التوحيد إفراد وحد يوحد توحيدا، عاد إلى أفراد يفرد إفرادا، عاد إلى إفراد فيه حتى تكون موحدا، إفراد إيه؟ بمنع مشاركة في ربوبية، فلا خالق ولا محي ولا مميت ولا كذا ولا مدبر إلا الله، لا معبود إلا الله، له الأسماء الحسنى وصفاته العلى، فليس كمثله شيء وهو السميع العليم. يبقى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته، وهو السميع البصير. يبقى هنا نحن لا نتهم في تقسيم التوحيد، لأن تقسيم التوحيد يعود على مفهوم التوحيد، تقسيم التوحيد يعود على مفهوم الشرك. إذ الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما أن التوحيد في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات. يبقى ده منطقة لا يمكن نتلاعب بها أبدا ولا يمكن نستهين بها، كما قلنا هذه منطقة إيه؟ ميراث أمة. دي منطقة ميراث أمة مرتبط بها تلك المفاهيم العظيمة. واضح؟ نعم. خد يا عبد الرحمن، ولا اسمه عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. دي حاجة بسيطة كده تستاهل أنت. أحسنت يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. نعم. لا ما معروف، لا احنا عندنا ثلاثة واثنين، دي عندنا بالنسبة الاثنين عندنا ثلاثة والثلاثة عندنا اثنين، فهما الاثنين ثلاثة. لأنك تقسيم بعبارة فيها اختلاف تنوع لا تضاد، عبارة استعملها السلف. هتقول توحيد علم خبري أو توحيد طلب إرادة. علم خبري بيتضمن القسمين ربوبية وأسماء وصفات، مثل ما تقول إيمان قول وعمل، ما فيش تعارض مع الإيمان قول لسان اعتقاد الجنان عمل جرح والأركان، ما فيش تعارض مع الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية وسنة، ما في تعارض في هذا. نعم. فدي مترادفات ليه؟ لمعنى واحد. الإيه؟ لا فين الأربعة؟ بيقول تقسيم اصطلاحي، أول ما اصطلاحي خطأ بكل المفاهيم. اثنين اثنين ثلاثة أربعة دون تنبيه خطير، ما يصلح، ما مش لعل، لعل دي تتعلق بالقصود، والانتقاد يكون في الألفاظ مش في القصود. القصود بين العبد وبين رب. هشام الآن قال عبارة، العبارة دي خطأ مخالفة، لكن أنا قصدي صواب. يناقش القصد ولا يناقش اللفظ؟ اللفظ ما يناقش القصد. القصد بين العبد وبين رب. القصد متعلق بقى بيه بمقام العبد عند ربه عز وجل، أو يكون ماذا؟ إعذار يقتضي التنبيه مش التبديع. يعني أنت مش هتبدع الشوعر ولا تقول له أنت مبتدع ضال بهذا يعني، وترتب عليه لوازم من يقاس تحد الأقسام أخرى، لكن لا، ده اسمه رد في عبارة تصويب حتى لا يقتدى به في هذا الباب، تصويب. لكن تبدع وتديله مثلا انه مثل القضبية وان مثل كذا في، لا، ده يحتاج بعد، ده يحتاج إقامة حجج. لكن ده تنبيه على ماذا؟ تنبيه على خطأ، تنبيه على عبارة لا ينبغي أن تقال. ولهذا أعجبني تعليق الشيخ عطية سالم رحمه الله على رسالة المغراوي لما كان بيقول أنا قصدي كذا 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 من اللفظ، قال أنا لا أناقش قصدك، أنا أناقش لفظك، قصدك لك، لكن أنا أناقش ماذا؟ لفظك. وإحنا عندنا أصلا حتى في التكفير لما بنقول في الموانع الخطأ، تمام؟ الخطأ المخالف ليه؟ للقصد. العلماء فصلوا القصد، قصد إيه؟ قصد اللفظ ولا قصد الكفر أو قصد الضلالة أو قصد البدعة أو إلى آخره. واحد قال لزوجتي أنت طالق وقصد المزاح، لا يقصد طلاق، الحكم طالق، لأن المراد بذلك قصد اللفظ. لكن لو واحد قال أنت طالبة أراد أن يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة، لا يقع الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ. يبقى الأول قصد اللفظ ولم يقصد الحكم، والثاني لم يقصد اللفظ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قصد اللفظ؟ لا، مش قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ويقصد المزاح ويقصد الاختبار ويقصد، لا، ما يصلح. يبقى المناقشة تكون في ألفاظ. ولهذا أما نقول فلان قصد الكفر ليس قاصد للفظ، أما نقول ليس يقصد لفظة الكفر خرجت خطأ، ده المعذور. لكن عمد إلى اللفظة ولا يقصد نورها الكفر غير معذور، مثل ما قال القوم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وصلت المقولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يعتذرون إلى الرسول بماذا؟ أنهم لم يقصدوا ما وراء اللفظة، إنما قالوا اللفظة نقطع بها عنا عناء السفر وكذا، حديث الراكب يعني بتسلى كذا، مش قصدنا. أنزل الله قوله قل أبي الله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعده. يبقى هنا من قصد اللفظ ترتب الحكم. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله: قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه واضطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل، خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدي الخلق ومعيده ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله
سبحانه.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة. ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا.
انتبهوا إخواني، مفهوم العبد، مفهوم العبد على قسمين. إن أريد بالعبد المعبد المذلل المسخر، يقال طريق معبد يعني مسخر، فهذا يدخل فيه الكون كله، فالكون كله علويه وسفليه وإنسه وجنيه كافره ومؤمنه كل داخل في معنى المعبد المسخر المدبر، ليس له من الأمر شيء. هذه عبودية عامة أو يقولون كونية. طيب، والعبد إذا أريد به العابد دخل فيه فقط من عبد، لا من ألحد وكفر، من عبد. ثم من عبد على قسمين، من عبد الله وحده فهذا الموحد مقبول العمل، من عبد مع الله غيره، عبد الله وغيره فهو المشرك الذي يأتي يوم القيامة ويكون عمله هباء منثورا. يبقى هنا مفهوم ايه؟ مفهوم العبد. العبد، العبد يطلق ويراد به المعبد، العبد يطلق ويراد به العابد، العبد يطلق ويراد به المعبد. هذه العبادة العامة كونية، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. طيب العبد بمعنى ها العابد، هذا يدخل فيه فقط مين؟ من عبد. ثم من عبد هذا على قسمين، من عبد الله بالتوحيد، من عبد مع الله غيره. من عبد الله بالتوحيد هذا الموحد الذي يقبل له عمله، فلا يقبل الله عملا إلا بالتوحيد. طيب من عبد مع الله غيره هذا المشرك. واضح يا إخواني؟ ولهذا لا يشكل عليك إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، لا يشكل عليك. كيف يكون كافر عبد؟ كيف؟ كيف يكون ملحد نفسه عبد عبدا؟ كيف يكون؟ العبودية العامة، العبد بمعنى إيه؟ المعبد. ألم ترى أن الله يسبح له من السماوات ومن الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فيبقى هنا عبد بمعنى معبد وعبد بمعنى إيه؟ عابد. ودي بقى العبادة الشرعية، دي العبادة الشرعية. ولهذا ها هنفرق بين إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وبين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وبين سبحان الذي أسرى بعبده، وبين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهكذا. يبقى في عبودية إيه؟ خاصة، وهذه الإضافة تقتضي التشريف. وأخص هذه العبودية عبودية الأنبياء، وأخص عبودية الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربوبية الله لخلقه أخصها ربوبيته للرسول، وعبودية الخلق لله أخصها عبودية الرسول، ولهذا الرسول أكرم خلق الله، أكرم خلق الله مش أكرم الأنبياء فقط، أكرم خلق الله رسول الله. يا لها من فضل، من فضيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم حاز فضيلة لم يحزها أحد من الخلق، ومع ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أفضل الخلق لا يعبد مع الله، أفضل الخلق لا يقال فيه فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلمين. أفضل الخلق لكونه أعبد الخلق ولا يرضى من أتباعه إلا أن يكونوا أعبد الخلق لله. هذا المعنى قرره الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر بعدما مات الرسول وقبل أن يدفن، قبل أن يدفن قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا قرره، قرر الإسلام في أخص معنى. كلمة الصديق تكفي الصديق، لو قالها ومات فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فيكشف الله به الغم. لو قالها أبو بكر فخرجت روحه فما ترك شيئا. يفصل المعبود عن المتبوع ويبين أن الدين باق وإن مات النبي محنى لا معنى فوقه، لا معنى فوقه. الذي قاله الصديق يكفي الصديق، الذي قال يكفيه. لو لم يكن في حياة الصديق سنتان سندا قتل المرتدين وأدب المتمردين وقعد الدين وأسس أصول المسلمين باتباع لسيد المرسلين منقطع النظير، حتى إن الصحابة يكونون في نقاش معه، هم في قول وهو على قول، ويقولون كما قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبو بكر وراه فعرفت أنه الحق. الذي قال: والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقد النبي بيدي ما رجعت. الذي قالت في عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية، فجمع الله الناس على أبي بكر، وجمع الله لأبي بكر كل معاني الدين التي تحرك بها كأنما يوحى إليه. ولا شك أن هذا وحي إلهام، هذه المقولة ما تكون بوحي إلهام. انطلاق إلى السقيفة وترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أهله وكذا إلهام، قوله في السقيفة ومنع عمر أن يتكلم والمله محدث إلهام. سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطاه إلهام. أبو بكر صار يطبق الإسلام كلمة كلمة، حرفا حرفا، لفظا لفظا، قاعدة قاعدة. لم تكن خلافة الصديق خلافة سياسية، خلافة لمراعاة دنيا الناس، إنما كانت خلافة على منهاج النبوة، إنما كانت خلافة لتقرير منهج النبوة. فلذا أقول لك: لو لم يكن للصديق إلا هذه الكلمة، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والتفريق بين معبود لا يموت فتوكل حي لا يموت، وبين متبوع يموت لكن لا يموت دينه، هذا التفريق والله لو لم يكن للصديق إلا هذه الكلمة لكفت الصديق ولا صار يترجم بها إلى آخر الزمان. فعلا فعلا كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. فعلا ما قاله أبو سعيد الخدري كما في الصحيح حينما خطب النبي الناس وقال على منبره: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وكذا وبين مفاتيح الدنيا فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى أبو بكر. فقلت في نفسي: أبو سعيد، وما يبكي هذا الشيخ؟ ما يبكي أبو بكر، يبكي ليه؟ النبي ما ذكر شيئا، ذكر رجلا خير الله بين وبين، فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي سبق فهما، سبق علما، سبق عملا، هذا أعلم الأمة وإن كان أقلها رواية. فليس العلم بكثرة الرواية، إنما الذي أعطاه الله أبا بكر من البصيرة لم يعطي أحدا رضي الله عنه وأرضاه. فكانت خلافة على منهج نبوه، ولهذا الوحيد الذي أخذ هذا اللقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من بعده أمير المؤمنين. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير خليفة، كان خير خليفة. ولهذا النبي قال لما جاءته المرأة وقالت، فقال تأتيني غدا ولها حاجة، قالت إن لم أجدك يا رسول الله تحني الموت، يعني إن مت أنت يا رسول الله. قال تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. يخرج النبي وأبو بكر يصلي بالناس فيقول يا أبا الله، يا أبا الله ورسوله إلى أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني يغرب البكاء لا يكاد الناس يسمعونه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لم يقبل النبي أن يخلوه في الصلاة إلا هو أبو بكر رضي الله عنه. ومن هنا اختلف العلماء هل كانت خلافة الصديق بالنص نص عليه أو بالاختيار وغير ذلك، والذي تدل على الأدلة أنه كان بالاختيار والبيعة، لكن بالنص إيماء وإشارة وغير ذلك. ولهذا قال عمر رضيك النبي وأمنك في حياتي أفلا نأمنك بعد موته، أفلا نأمنك بعد موته. فبايع عمر أبا بكر رضي الله عنه، وبايع الناس في السقيفة أبا بكر رضي الله عنه. فالنبي مع كونه أعبد الخلق، لكن لا نقول فيه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، لا نقول أغثني يا رسول، لا نجعل ديننا عند قبره فنقول أغثنا، لا نجعل حجنا لله على نية غدا يا رسول الله سنفرغ من حجنا ونأتيك لتستغفر لنا، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم. فهم في عرفة وتتعلق قلوبهم برسول الله، هم في عرفة ويمنيهم الأشعار الصوفي غدا غدا سنأتي المدينة حتى نأتي رسول الله ليستغفر لنا رسول الله، لأن الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. فالتفريق هذا لا يعرفه إلا الصديق وأتباع الصديق. أيها الناس، من كان عبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان عبد الله فإن الله حي يموت. ليس الشيخ الذي يجلس يقرر محمد ما مات، ومحمد والأنوار المحمدية، ومحمد جاني، ومحمد قال محمد صلى الله عليه وسلم دل على درس في المكان الفلاني، في واحد شاف رؤيا قال له كذا روح ليسري قبره شمال، والرسول كان بيقول يا يسري مش عارف ايه يسري حبيبي يسري، الرسول صلى الله عليه وسلم عياذ بالله والعياذ بالله. العجب ليس من يسري، العجب من يجلس امام يسري، العجب من يسمع ليسري. ولهذا كل ضال انت لا تحجب منه ليه؟ لانه اصلا بيدعو الى ملك، بيدعو الى شهره. طب هو خد شهره، طب هو خد ملك، طب ده بقى مش عارف ايه، طب وده ايه، طب وانت ايه بقى، انت خدت ايه؟ العجب من التابع للمتبوع هذا. طب المتبوع فعل فاعطوه المنصب، فعل فاعطوه المال. العجب من مش من فرعون، العجب في من استخفهم فرعون. العجب مش من الجهل، العجب من الجاهل الذي تبع الجهل. العجب مش من حسان، العجب من اتباع حسان. العجب مش من سيء القض، العجب من اتباع سيء القض. لان هؤلاء حصلوا شهره، اغرتهم شهرتهم، وانت اغرتك ايه؟ خيبتك، خيبتك. زي اللي يفتح راس اخوه عشان الاهلي غلب، طب الاهلي غلب هياخد كاس وتوزع عليهم فلوس، طب وانت بقى بتفتح راسه ليه؟ انت خدت ايه؟ انت خدت ايه؟ يعني غباء. طب هؤلاء حصلوا دنيا سيسالون عنها بين يدي الله عز وجل. الضل هذا راس فتبعه الناس فاعجب بنفسه، طب وأنت أخذت إيه؟ نعم. يبقى عرفت مفهوم العبد، وده مفهوم مهم جدا. واحد يعيد لي كده مفهوم العبد. مفهوم العبد يا محمد، المسخر مذلل، ودي بتكون العبودية ليه؟ الكونية. نعم. موحد ومشرك. نعم.
وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، ولكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وكمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات وعبدوا الشيطان، وقد عهد الله إليهم ألا يعبدوه وبين لهم عداوته وقال
ما معنى عبدوا الشيطان؟ أطاعوا الشيطان. نعم.
وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون. نعم.
ويجعل حزبه هم الغالبين ويجعل العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، لكن المؤمنون هم عباده حقا الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولم يشبهوه بشيء من خلقه،
ولهذا سيكونون أولياء في الدنيا ينصرهم وفي الآخرة ينعمهم فيظلهم في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وارد في الصحيح ليذهب كل أناس أو كل قوم إلى من كانوا يعبدون، يذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون، يبقى من كان يعبد الله عز وجل مخلصا مؤمنا ومنافقا لكن في الظاهر يعبد الله، ثم يأتي بعد ذلك التفريق بين المؤمنين والمنافقين، أن الله يأمرهم بالسجود فيسجدون لكن المنافقين لا يستطيعون. لماذا؟ لأن الواحد يعود ظهره طبقا، فإذا أراد أن يسجد وقع على، وهنا يقع بقى التمييز بين العباد الخلص الموحدين وبين الموافقين، ودي آخر يعني تصفية في هذا في العرصات يعني في هذا. ثم بعد ذلك يؤمر المؤمنين بسير على الصراط فالناجي والواقع، فإذا تجاوز الصراط من تجاوز فهؤلاء الخلص الذين يدخلون الجنة، والذين سقطوا وهم ناقصوا الإيمان يعذبون بقدر معاصيهم ثم يعودون إلى الجنة داخلين بحسنات التوحيد فخرجون من النار وقد امتحشوا كما جاء في الصحيح فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تنبت صفراء ملتوية، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. ولهذا الفوارق دي هي الفوارق الآن، فالموحد الخالص والموحد اللي أنقص توحيده ببعض أشياء مؤمن نقص الإيمان، من هنا إن أردت أعلى المراتب فقدم أعلى العبادات. فمن الناس من يكون عصرات كالبرق، من من يكون كالريح، من من يكون كأجود الركاب، ومن من الذي يمشي، من الذي يحبو، فناج مسلم وناج ومخدوش مكردس أو كذا. تريد أن تكون مين؟ ها؟ أن تكون مين؟ أعلى الناس؟ كن أعلى الناس. ولهذا ابن القيم يقول والصراط صراطا، الصراط مضروب الآن. احنا يا اخوان على الصراط على فكرة، الآن احنا على الصراط، الصراط ده ممتد من دنيا إلى آخرة، فسيرون الآن على الصراط. لكن كثير من الناس لا يشعر لا يظن، ليه؟ لأن عندنا الصراط واسع دلوقتي، يمكن واسع ولا شيء مثلا حس يعني، لكن في الآخرة أدق مشاعر وحد مسيه كما جاء في أثر ابن أبي سعيد. لكن الصراط احنا نمشي عليه الآن، نمشي عليه، وهو إن كان حسيا واسع ها كل واحد بمه، لكن معنويا ضيق برضه، حد من السيء وأدق من الشعر فعلا. الصراط اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يفقهه أي أحد، ما يمشي عليه أي أحد، هذا فوارق وحدود توحيد شرك سنة بدعة. عالم سلفي، عالم فاجر خلفي، كتاب يقرأ كتاب لا يقرأ، شيخ يسمع شيخ لا يسمع، ذاك شيء يحب الله ذاك شيء يبغضه الله، هذه فوارق أحد من السيف وأدق من الشعر. لكن الله يوفق عباده هنا أيضا كما يوفقه في آخره. فالصراط منصوب من الآن، نحن نمشي على الصراط الآن، ولهذا حالك على صراط الآخرة يساوي حالك على صراط الدنيا، ما في فرق، ما في فرق. ولهذا الله قال ها يسعى نور بين أيديهم وبأيمانه، هذا نور عمل، هذه الأنوار بحسب الأعمال. نعم.
قال رحمه الله ولم يشبهوه بشيء من خلقه ولم يسووا شيئا من خلقه به، أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى في الأولى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال في الثانية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وقال في الثالثة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولهذا جمعت الظلمات وأفرد النور. لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور؟ ده محفوظ، نور واحد الصراط المستقيم، حتى ولو له ألف مفردة إلا أنه يجمعه واحد، لأن كل مفرداته مضافة إلى الله، سبل السلام. وهناك فرق بين سبل السلام وبين سبل بس، السبل مذمومة ولا تتبعوا السبل، وخط النبي خط مستقيم وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوة معوجة وقال هذه سبل. ولهذا ليست أكلية في الجمع والإفراد بقدر ما هي فين في الإضافة، فإن أطلقت هذه سبل شيطانية، وإن أضيفت إلى الله فهي سبل رحمانية، سبل بمعنى مفردات للأصل الذي هو النور. أما الظلمات فحدث ولا حرج، وهي مفردات وكليات، الظلمات دي مفردات لا تتناهى وكليات ترجع إليها، التي ذكرها شيخنا الكليات، لهذا تحفظ هذه الأربعة. يلا، من ظلمات ها من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الضلال إلى نور الهدى، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الغي إلى نور الرشاد. هذه الأربعة أصول الظلمات، وأما المفردات حدث ولا حرج، فلا يمكن أن تحصيها عددا. تعرف يا حسن أقسام الظلمات عشان وأنت تقرأ قول الله عز وجل الله ولي ولي الذين آمنوا يخرجهم، شوف الفضل لله، لما كان وليهم كان المان عليهم، كان الهادي لهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. من ظلمات الكفر الشرك إلى النور، من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، من ظلمات جهل إلى نور، من ظلمات الغي إلى نور الرشاد. يبقى كفر وإيمان، علم وجهل، ضلال وهدى، غي ورشاد. يبقى الأقسام الأربعة دي ما فائدتها؟ كليات الظلمات. تبعتي عزازي؟ كليات الظلمات. يبقى الظلمات دي معكناها وجمع ممكن أن أحصيها، لكن إحصاء باعتبار كليات، أما مفردات لا يمكن أحد يحصي عن مفردات. أنا عندي المحاني المتقبلة الكبرى هي كفر وإيمان، هي ضلال وهداية، هي علم وجهل، هي غي ورشاد. مش صح يا إخوان؟ هذا هو كفر وإيمان، ده الكفر وإيمان. طب ضلال بقى وهداية وغي ورشاد، سنن وبدع يدخل. وأنا ممكن أقول من نور الكفر، من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمة البدعة إلى نور السنة، وما لكن السنة كل هذا يدخل، والطاعات والمعاصي كل تدخل فين؟ في الكليات هذه. يبقى عندي كفر وإيمان، عندي ضلال وهداية، عندي جهل وعلم، عندي غي ورشاد. واضح يا إخواني؟ يبقى الأربع كليات هي إيه؟ الأربع كليات، ها؟ ولي حسن إلى نور الإيمان، من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، من ظلمات الجهل إلى نور، من ظلمات الغي إلى نور. قولي عامر، من ظلمات الكفر أو ماشي الجهل يلا إلى نور العلم، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أحسنت. من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، ها، من ظلمات الغي إلى نور، ها، قول قول أنت عامل غشيتها زي بقى، أنت غشيتها ولا قلتها من نفسك؟ ما حكم من كان في الامتحان ولم يعرف الشيء فنادى طالب على طالب بالجواب، يكتبه ولا ما يكتبه؟ هيبقى غشاش ولا جات له من بره كده من عند الله؟ مسألة يا عامر، مسألة ايه؟ انت دلوقتي مش عارف انت كذا، وده قالها انت قلتها، صحيح يا اخواني؟ ايه رأيكم في المسألة ديت؟ يعني واحد مش عارف الجواب، هو واقف عندي ايه؟ من ظلمات الغي الى نقط، مش عارف. فواحد سمع طالب بيقول لطالب من ظلمات الغي الى نور الرشاد، يكتبها ولا ما يكتبهاش؟ وتبقى رزقه، هتبقى رزقه ولا رزقه؟ يكتبها ولا ما يكتبهاش؟ ها؟ فتفصيل ايه بقى؟ مين اللي بيقول التفصيل ده؟ من كان عنده علم بتف فلا يجوز له. ما شاء الله عليك. ها، يعني انت تفصيلك يا عزازي يعني هو يمكن يبقى احسن تفصيل يسلك به المين لمن يجوزها. نعم، يعني واحد عارفها اصلا وبعدين نسي، او واحد ما عرفهاش اصلا. نعم. طب يعني ولهذا لو انت في الامتحان انت بقى هتصحح، هنقلك مسألة تانية، انت بتصحح وجالك طالب انت فعلا عارف انه 100%، حصلت معاي طالب ما يعرفش من اولى ابتدائي لثالثة ثانوي الا 100%، وهو في ثالثة ثانوي، ثالثة ثانوي مش نسى بقى معلومة، ده هو نسى يكتب تاريخ وفاة عائشة رضي الله عنها، وجي بعد اللجنة بعد ما طلع بيراجع الورق مع نفسه، لا نفسه نسى يكتب، لا كل حاجة عنده 100%، فيزياء كيمياء كل حاجة، ما فيش العلوم عنده علم واحد. كان ولد اسمه تميم عندنا، هو أخوه عبد الرحمن، الاثنين 100% من أولى ابتدائي لغاية ثالثة ثانوي، 100% في أي مواد، في أي مادة من المواد. كان تميم ده حافظ كتاب الله عز وجل، يكلمك ما يعرفش يجمع كلمتين، يعني يدخل عندي المكتب مثلا عايز يقول انا عايز قلم سبوره، ما يعرفش يقول انا عايز قلم سبوره، يقرا القران لا تلعثة في الطابور الصباحي، يقرا لا تلعثة، يجي يقول انا عايز قلم سبوره ما يعرفش. مش عارف شيخ إبراهيم أدرك تميم المانع وعبد الرحمن المانع، مش عارف تعرفهم ولا لا. نسى يكتب عائشة رضي الله عنها توفي سنة كام. طيب هنقول بقى ربنا متأخذنا عن سنين أخطائنا ونديله درجة ولا مش هنديله درجة؟ المدرسين كلهم مدرسوا قال لا احنا هنديله الدرجة، قلت مش هنديك الدرجة. ليه؟ لأن الاختبار لا يدخل فيه المسائل دي، في فرق بين اسمه كذا وبين تحصيل أيا كان أنت تبدله على الموجود. طيب المسألة دي نعمل إيه؟ نكتب الجواب ولا لا نكتب؟ لا نكتب. فأنت فين هذا؟ ها؟ فين؟ هات هات أعطي أعطي أحمد اقرأ. اقرأ إيه؟ إيه؟ لعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في اللقاءات الشهرية فضيلة الشيخ، أنا طالب في المرحلة الثانوية وعندما اختبرنا مادة ما وفي أثناء الاختبار جاءتني إجابة ولكن لم أطلبها، فهل يعتبر هذا من الغش؟ فقال الشيخ مجيء الإجابة على نوعين. النوع الأول
إيه؟
فقال مجيء الإجابة على نوعين.
رحم الله.
النوع الأول
ما يعرفش يتكلم بدون شيخ الأنواع والتقاسيم والفروق الشيخ ابن عثيمين، شيخ الأنواع ده، شيخ الأنواع والتقاسيم الشيخ العثيمين. نعم.
النوع الأول يدس إليه بعض زملائه ورقة فهذا لا يجوز له النظر إليها،
يعني يعطيه في خفاء، عندهم دي عمي عنده دس له ورقة ودس له شيء يعني يعطيه في خفاء. نعم.
فهذا لا يجوز له النظر إليها.
تمام.
الوجه الثاني
يعني يعطيه برشامة، هذا لا، يعطيه إجابة كده في ورقة ده لا. النوع الثاني،
الوجه الثاني أن يسمع أحدا يتكلم بالجواب الصواب فهل نقول خذ به أو أهمله؟ يأخذ به لأنه رزق ساقه الله إليه.
نعم.
وأما الورقة فيمكن أن لا ينظر إليها ويمزقها، لكن ما يسمع فإن له أن يأخذ به ويكون هذا من الرزق الذي ساقه الله إليه. يبقى هل يجوز لمن عرف الجواب من الطلب أن يرفع صوته به من أجل أن يساعد إخوانه؟ أليس إعانة الرجل من الصدقة؟ إذا أعنت رجلا على أي عمل مباح فهو من الصدقة. الجواب بلى، من الصدقة، لكن هذا عمل غير مباح، فلا يجوز لأحد أن يساعد أخاه عند الامتحان بجواب صواب أبدا.
يعني بنقول إن كان الشيخ بيمزح بهذا الجواب بس أنه رزق سقاله عليك أو كذا فأمره سهل، إن كان الشيخ يقرر فهذا التقرير يجانبه الصواب.
يقول شيخنا في السؤال في لقاءات الباب المفتوح يفصل، يعني
في ده سؤال آخر موضوع آخر.
نعم شيخنا في لقاءات الباب المفتوح يسأل كنا في الامتحان فجاءنا المدرس وأخبرنا
كل دي من فضائلك يا عامر، دي بسببك.
كنا في الامتحان فجاءنا المدرس وأخبرنا بإجابة سؤال فما أدري هل هذا يدخل في الغش أم لا؟ فأجاب إذا جاءك المدرس وأنت في الامتحانات وأخبرك بالجواب فالواجب عليك أن ترفع أمره إلى الإدارة من أجل أن تؤدبه، لأن هذا في الحقيقة أضاع الأمانة التي حملها، ولكن هل يجوز لك أن تأخذ بما قال؟ إن كنت تدري أن هذا الجواب من الأصل فلا بأس وليس فيه إشكال. إن كنت تدري أن هذا الجواب من الأصل فلا بأس وليس فيه إشكال، لأنك اعتمدت
ترى هذا الجواب من
يعني لو إن كنت تدري أن هذا الجواب من الأصل.
لا كنت تدري هذا الجواب من الأصل، يعني أنت تدري أصالة هذا الجواب، يعني أنا عارف معنى العبادة عارفها لكن ناس قالوها أو المدرس قالها فما تفرقش معي لأن عارف الجواب. فإذا كتابات الجواب ليست عن طريق المدرس، كتابة الجواب عن طريق قيان، فهذا لا إشكال فيه، ليس الغشة. ها
فلا بأس وليس فيه إشكال لأنك اعتمدت على معلوماتك.
تمام.
وإن كنت لا تدري فأنا أتردد في هذا.
تمام.
قد أقول إنه جائز لأن هذا رزق ساقه الله إليك، وقد أقول إنه ليس بجائز لأنه مبني على غش، فهذه أتوقف فيها لكن أتوقف فيها.
تمام كويس.
لكن المهم
تبتم نزلنا ايه درجه الايه، نزلنا درجه الايه، يعني الشيخ يقول ليه كان هو يقول انا تردد ان قلت هذا رزق سقاه لك ويبقى كذا ده واحد او انها غش. طيب هذا طب اكمل جواب الشيخ
يقول اللي بعدين اهم يقول لكن المهم ان هذا الرجل يجب ان يرفع امره الى الاداره ليأخذ جزاءه.
فنقول يا اخي ما هو الغش؟ الغش في الامتحان ما هو مفهومه ايه؟ وانت في اللجنة الطالب الذي يغش مفهومه ايه؟ مفهوم أنه يأخذ جوابا لا يعرفه من غيره، ومن غيره يدخل تحت أنواع، من غيره عن طريق ورق إعطاله، من غيره عن طريق طلب منه للطالب، عن غيره من طريق إملاء طالب للطالب. هذا هو الغش، وبالتالي يكون هذا غشا، فلا يصح أن يكتبه، لأن هذا غش. إذا الغش ده مفهومه، مفهومه أنك أنت لا تعرف جوابا، ثم إن هذا الجواب يأتيك عن طريق غيرك، سواء بقى ورق إعطالك أو سواء أنت طلبت أو سواء أوجهك. لكن ممكن نقول يعني قد يقع التفاوت ده في درجات الإثم أو دركات الإثم، يعني في فرق بين واحد هياخد ويطلب وكذا، وبين واحد تقول له إيه عالطير كده. نحن نقول دي. أما في مفهوم الغش، فالغش هو أن تأخذ ما لا تعرفه في اللجنة أيا كان المصدر، يتنوع ما يتنوع أيا كان، جميع المصادر، كونك تأخذ المعلومة وليست هذه المعلومة عندك ثم أخصها من طريق آخر، فهذا هو الغش، وبالتالي هذا الطالب لا يكتب الجواب، لا يكتب الجواب.
موضع ثالث على،
وهو حينئذ سيحصل الدرجة النهائية، الدرجة النهائية في الإيمان، الدرجة النهائية في التقوى، ولم يحصل درجة. وهذا اللي أنا بقى الذي عالجت به الطالب هذا تميم، لما قلت له والمدرسين كلهم كنترول باللي فيه بكذا كله يريد أن يضع على الدرجة، لكن أنا قلت له أنا لا أرى لك أبدا، وهذا اختبار وامتحان لك، لينظر بقى أتطيعه أم تطيع بقى رغباتك. المهم الولد اقتنع بكلامي ورجع سعيدا إلى الإيه؟ إلى البيت بهذا. تاني يوم لسه داخل المكتب للتليفون بيضرب، برفع أم مين؟ أم الولد. إزاي تقول لي تميم وتدخله في الإيمان ومش عارف يدخله في كذا وي 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 وانت عارف مسوي. سبتها لما خلاص، وكنت مديرة مدرسة تقريبا أيضا، سبتها لما خلاص خالص خالص. قلت له أولا مش من حقه أديله ده ابتداء، يعني قانونا مش من حقه أديله ده ابتداء، يعني أديله ليه؟ ده مش من حقه. الأمر الثاني، أنا أبشرك على إن ابنك استجاب للكلام هذا، و الحمد لله صارت هذه نقطة وسبب في أن يتربى هذه التربية، ودي كفى بها فوزا، وكفى بها يعني عمقا في تربيته، أفضل من نصف درجة، هي لا تساوي في نسبة مئوية ما تساوي فيها شيء، ويعوض ولا تنزل درجتها النهائية عن كم، يعني حاجة بسيطة. المهم الحمد لله اقتنعت بما يعني أجبته بها وكذا. فالشاهد أنه هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، ولا نقول أن هذا من الإيه؟ من الغش.
طيب في سو موضع ثالث على نفس الجواب الأول، يعني
على نفس الجواب الأول.
في الجواب الأول.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.